إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب العقيدة بداية الهداية، وقفنا عن صفحة 99، وكنا بنتكلم عن أهمية التمسك بالسنة، وأنه ما فيش دين مستحيل شخص عاقل يرفض السنة، لأن رفض السنة هو ترك الدين بكلية وخرج من ملة الإسلام. لأن كل عمل بنعمله، كل حكم من أحكام الشرع في الغالب جاءت تفصيلها في السنة، وقليل من الأحكام اللي جاءت مفصلة في القرآن. لكن أكثر الأحكام من أول الصلاة والصيام والحج والعمرة والعبادات كلها وغيرها، والمعاملات، المعاملات المالية، وكل ده جاء تفصيل في السنة، وذكرنا أشياء من ده. ووقفنا عند حديث مهم جدا، علم من أعلام النبوة ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم للجاحد والكافر واللي بيكذب نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلام عظيم جدا تحقق بعد موته بسنين طويلة، يعني يدوب هو دلوقتي يعني سنين طويلة على ما تحقق هذا الحديث. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه، وما وجدتم في حراما فحرموا. رجل تاني رجله، راجل قاعد متني كده، متأنتخ بلغتنا على الكنبة بتاعته، على الأريكة اللي هي الكنبة، ومش همه حاجة خالص، بيتكلم شبعان. شبعان دليل على الطرف وعلى فساد عقله وحماقة دماغه، انه ما تعبش في الدين ولا بحث ولا يعني شاف مشقة، بيتكلم في الدين بالظبط اللي بيحصل في الفضائيات وبيحصل في زمننا. صدقت يا رسول الله، يوشك ان رجل شبعان قاعد متني كده، مش همه حاجه، لا درس ولا تعب ولا تفقه في الدين ولا شاف اي حاجه خالص، هو حصلت له شبهه ضربت عقله وضربت قلبه، فاراد انه يطلع هذا الفساد على الناس. مع كلمتين قريهم او شهاده خدها، يخرج على الناس ويقول لهم: لا، ملناش دعوه بالسنه، احنا لنا دعوه بالقران، والقران هو ده كتاب ربنا، لكن السنه دي احنا ما نعرفهاش، دي اتنقلت لنا من 1400 سنه، الصحابة ما كانوش بيكتبوا، كل بقى الترهات اللي بتسمعيها، الأحاديث دي ده في حديث، واحد بيقول مرة ده في حديث 12 صفحة، إزاي واحد يحفظ حديث 12 صفحة؟ أسهب عقله الفاسد. فشاء الله العلي القدير إن في هذا الزمن أكيد كلنا وصلت له المقاطع، يعني بتاعت الأطفال 7 سنين وثمان سنين، والولد يحفظ القرآن عن ظهر قلب 600 حاجه صفحه، مش 12 حديث، مش 12 صفحه، ويجيبه من ورا لقدام ومن قدام لورا، والولد اسرع من كمبيوتر، يعني هو في صفحه 100 يقول له ارجع تاني 50 صفحه ورا، طب انت في الاعراف هات لي البقره، يجيبه من البقره يقول له طب اطلع قدام عند التوبه، والولد شغال معاه 8 9 سنين. يعني ما لسه طفل، كنت شايفه له مقطع برده بعت لي، عنده 11 سنه، يعني خلص ابتدائي، حافظ 11000 حديث عن ظهر قلب، 11000 حديث خدوه الاول على مصر، ودخل في المسابقه العالميه، حافظ كل متشابه القران، اكتر من 5000 موضع في المتشابه كله حافظه عن ظهر القلب، ده غير حفظه للقران، ده غير حفظه للسنه. الله على كل شيء قدير. لكن دول بيقيسوا الدين بعقولهم، فدايما هيبقوا في حاله ضلال. طبعا احنا ما كناش محتاجين كشخص مؤمن ان انا اشوف المقاطع دي الاولاد عشان اقول طب في ناس ذاكرتها قويه اهو، طب ممكن يحفظ. لا، المفروض الانسان مؤمن بهذا ويعلم ان الدين جاء من قبل الله، والله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ دينه، فلا بد الدين هيحفظ كتاب وسنة، ومن حفظ القرآن حفظ السنة. السنة لو كانت ضاعت يبقى القرآن كأنه ضاع، لأن الأحكام مفصلة جاءت في القرآن كما كوية في السنة. فلو ما فيش اليقين ده، هيفضل القلب فيه اضطراب وفيه اختلاج، وده سبب الفساد في القلوب وفي العقول، البعد عن أوامر الله واتباع الشهوات وانغماز في الدنيا، أدى إلى الإنسان إلى فساد عقله، وبالتالي عايز يفسد عقول المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث انه هذا ده وضع هذا الرجل اللي هيبقى قاعد تاني نفسه كده متني انتخ، مش في دماغه حاجه، زي ما قلت الطرف قتله والحماقه يعني علت على قلبه وعلى عقله، فمش عارف هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه، بيهلفط في اي كلام وبيهرف بما لا يعرف وبيفسد عقول الناس. مين عقولها اللي بتفسد؟ اللي زيه. يعني الكلام ده بيتقال من سنين، وقبل كده من سنوات كتيره كان بيقولوا، طلع ناس قالوا قرآنين واحنا قرآنين والكلام اللي مين اللي استجاب لهؤلاء؟ اللي شبههم، اللي زيهم، اللي قلوبهم اصلا مريضه، فاول ما سمعوا الكلام وافق لعقله المريض، اه والله صح، ده ما فعلا، واحنا مالنا من السنه، اه ماشي يلا نمشي وراه. لكن اصحاب القلوب السليمه والناس الفضلاء ما استجابوش، بتلاقي الكلام ده بقاله سنين بيتقال، وناس في زياده وناس دخلت العلم وزادت في العلم وتخلصت وبقوا مشايخ واعتلوا منابر وبقسوا في الفضائيات وبقوا حاجه كبيره جدا وماشيين وعمالين يعلوا، والكلام ده كله بيتقال ولا سمعوهم. فاللي بيستجيب لهؤلاء قلوب مرضى. لكن احنا كناس بقى طالبات علم ويعني جايه بتسمعي، بثبتك ليزداد الذين امنوا ايمانا. طب انا بنقول الكلام ده ليه؟ انا احسبكم صالحات وبتحبوا ربنا وجايين تسمعوا، طب احنا بناخد الكلام ده ليه؟ عشان ما يجيش في يوم من الايام قلبك يتهز، ولا شبهه تدخل عليك تحرك دماغك، ولا في يوم من الايام تقعي تبقى انت عارفه وعندك الردود، ما حد يتكلم يقول يلقي قدامك شبهه. وطبعا انا قلت يعني بحاول باقصى جهد عندك تبعدي عن مواطن الشبهات. اي حد يتكلم شبهات في الدين، سواء في جلسه في وسط اهلك او في اصحابك او على التلفزيون او اي وسيله، امتنعي تماما. اسفه يا جماعه، قومي وسيبي المكان على طول، فورا فورا. ان الشبهات بتضرب القلوب حتى لو كان ايمانك عالي. الشبهه بتضرب القلب وبتخلي بيدخل انسان الشك، لان دي شغله الشيطان. الشيطان جاسم على بني ادم، على قلب بني ادم، قاعد على قلبك مستني اي بس كده لمحه. الله هو عارف انا بفكر في ايه طبعا، وعارف انت عايزه ايه طبعا، عارف اكتر، عارفك اكتر من نفسك. الشيطان يعرف خباياكي ودماغك اكتر ما انت تعرفي نفسك، فبينتظر اي حاجه زي دي، اي شبهه زي دي، ويجي يقسم على دماغك وعقلك يقول لك اه صح، طب فكري، ما فعلا ما كلامه برضه ليه وجه، ما الكلام اللي بيقوله ده برضه معقول يعني صحيح، ما الحديث ده بيضرب الحديث ده، اه صح، ما الايه دي اتقالت، اه، وابتدي يخلي دماغك تقلب ودماغك شغاله على ما عندك من العلم، واللي عندك قليل ما يغطيش هذه الشبهات ولا يقدر يدفع هذه الشبهات. فطبعا الصح ان انا مهما كان الموضوع شيق، مهما كان حد بيتحداكي، مهما كان حد بيتكلم، طبعا الشيطان هيدخلك من باب بسرعه الحقي ردي، ما تسيبيش الدين كده، تقعدي كده والناس بتلخبط، ادخلي ردي عليهم. قاعدين اهلك بيتكلموا كده وهيقعدوا يسبوا في البخاري، انت قاعده، لا لا لا، ادخلي معاهم في النقاش، يلا اقعدي دافعي عن البخاري. لا خالص، مش انت اللي دافع عن البخاري خالص، مش مرحلتك نهائي، فانت دافعي عن نفسك دلوقتي وانقذي نفسك دلوقتي وعليكي نفسك دلوقتي. المهم انت انقذي نفسك من الغرق، وبعدين لما بقى تبقي كده قويه ان شاء الله عندك قدره على السباحه، ابقي غوصي في هذا البحر اللي لا ساحل له، بحر الشبهات الذي لا ينتهي. واضح يا اخوات؟ ما واضح؟ طيب، يبقى انا بس ابقى مركزه في المساله دي، واعلم يعني انه ده حديث اهو من اعلام النبوه. النبي صلى الله عليه وسلم كانش في حد ابدا على عصره ولا في وقته كان بيرفض السنه، كلهم صحابه، كلهم اجلاء، ولا التابعين ولا تابعي التابعين، ولا حد جه خالص رفض السنه الا بعدين قدام. فكل ده يدل على انه حديث من اعلام النبوه الحقيقه. يعني عايز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حديث صح، نبي حق. طب حديث زي ده عارف منين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان هيجي ناس هترفض السنه في يوم من الايام ويقول مالناش دعوه بالقران، بالظبط اللي قاله وقع، لانه ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الامام الاصبهاني: اذا رايت الرجل، الامام الاصبهاني هو صاحب الكتاب الحجه في بيان المحجه من ائمه السلف، وسمي او لقب بقوام السنه، بقوام السنه، شده حرصه على الاتباع رحمه الله. قال: اذا رايت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فاذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، فاعلم انه صاحب بدعه على طول كده. او يقول لك انا ماليش دعوه الا بالقران، اعرف صباح ده. الاصبهاني ده مات سنه كام؟ سنه 500 مش عارف 54 حاجه كده، يعني في اوائل القرن السادس، يعني عدى على موته حوالي 700 سنه. بس عارف انه ايه؟ ان في اقوام هيقول لك كده. اول ما يقول لك واحد ملناش دعوه بالسنه حسبنا كتاب الله، اعرف على طول صاحب بدعه، مبتدع، ضال، مضل، ضال مضل. طبعا مساله مهمه جدا والاساس، يعني انا بتكلم في السنه هنا على وجه الاجمال، والا السنه لها دراسه طويله معانا، اللي معاها نفس هندرس السنه باستفاضه، هندرس كتاب الحج المحجه البيضاء ان شاء الله السنه الجايه او الدوره الجايه. يعني دي السنه والبدع، وبعد كده في بقى السنه والبدع بتتوسع اكتر عشان تبقى عندك ضابط للسنه والبدع. دي بقى السنه والقواعد الفقهيه، دي مرحله اعلى متقدمه لما تبقي تخلصي المعهد الاكاديمي. لكن السنه بحرها واسع، انا بس بدي كده نقاط وبحط معاكي اسس عشان تمشي عليها ومحدش يلخبط دماغ. هنا في يعني بقول في النقطة 91: وأعلم أنه لا يجوز تقديم الرأي عن السنة، لا يجوز بأي حال من الأحوال، إذا جاء الأمر أو النهي في حديث صحيح عن رسول الله لا يجوز ترك العمل بخلافه مهما كان الشخص اللي بيقول. النهارده للأسف الشديد الكلام ده أنا بدرسه من سنين، والأخت تسمعه مني أقول لها: يا بنت الناس ماشي الكلام ده؟ تقول: يا طبعا، يعني ينفع نقدم كلام حد على كلام رسول الله؟ تقول: لا لا لا، أعوذ بالله، إزاي كلام رسول الله مقدم؟ فاهمه اللي هو ايه يعني، حافظه. طب تيجي ننفذ الكلام ده بقى، طب تعالوا بقى ننفذ الكلام ده على ارض الواقع. لا بس انا سالت الشيخ اللي بيطلع في الفضائيات ده، صاحب قناه مش عارف، فقال لي كذا. اه لا لا، بس انت درستي معايا انه ما ينفعش اقدم كلام حد على كلام رسول الله. تضرب بقى عايز بايس مش عارفه ترد. ففي مشكله في العلم، الناس بتحفظ تيجي تطبق العلم عملي مش عارفه. يعني بالذات في مساله السنه والبدعه، ادرس 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 واجيب من قلبي واحرق دمي، وبعدين ساعه الجد عليهم برضه بيقع في بدعه. مش كل الناس او مش كل الطلبات، لكن البعض بيقع في بدعه، والبعض بياخد كلام الشيخ مقدم على كلام رسول الله، والبعض يقول: لا بس اصلا انا سالت والشيخ قال لي ينفع ان انا مش عارفه اعمل ايه واعمل ايه. ايوه بس انا ما عنديش دليل من السنه، فين كلام رسول الله؟ تلاقيهم ضربت اخماس في اسداس ومش عارفه تقول. فيا ريت الكلام ده ما يبقاش حفظ، يبقى فهم. انا عندي هو اصل من اصول، وهجيب لك ادله على كل كلمه بتكلم، وديك شايفه الكتاب كله ادله، مفيش كلام بليه خالص، كلمتين ووراها 100 دليل. فانا عايزه دلوقتي حديث عن رسول الله، عمل وتقرب الى الله لابد ان يكون موافق السنه، ما ينفعش اتقرب بعمل الى الله يخالف السنه. الامام الشافعي، تعال نبدا من اول الشافعي، قال: اجمع العلماء على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. اجمع اجمع العلماء، علماء السلف، انا قلت قبل كده عالم من علماء السلف وامه من علماء دلوقتي، خلاص ما تحتاجليش بقى باي حد ايا كان منزلته، ما هو اي عالم من دول بامه من العلماء اللي موجودين دلوقتي. يبقى العلماء السلف اجمعوا انه اي حد استبانت له سنه رسول الله ما ينفعش يدعها قبل حد ايا كان الحد ده خالص. قال الامام مالك، بجيب لك اهو: كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله، يعني كل انسان يصيب ويخطئ إلا رسول الله، لأنه معصوم من الخطأ ومن الزلل، لأنه بيبلغ عن الله بوحي من الله. فأي حد أي عالم مهما بلغ مكانته ممكن يفتي لك فتوى اجتهد فيها أخطأ، ممكن، وممكن يصيب، ممكن. ابن عباس حبر الأم، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلكم تعرفوا، جال وراء ناس قالوا له: يا ابن عباس احنا سمعنا انه ابو بكر الصديق، اسمع معايا للمثل ده كويس قوي واحفظيه اكتر ما تحفظي اسمك. جينا قالوا لابن عباس وقالوا له: في ناس ابو بكر الصديق وعمر، الناس اللي دخلوا عليه دول، قالوا له ابو بكر، هم عارفين هو حبر الامه وترجم القران وهو من علماء الصحابه، واي حاجه كانوا بيلجاوا لابن عباس لانه عارفين نبيه دعاله، الله فقهه في الدين وعلمه التاويل، فاي مشكله يروح لابن عباس لان عارفين هو عنده فقه في الدين وتأويل القرآن وفهم للسنة، خلاص دي دعوة رسول الله نفذت فيه. فأي مشكلة كان الصحابة بيجروا على ابن عباس، فراحوا له قالوا له: أنت بتقول لحج التمتع بس أبو بكر وعمر قالوا غير كده. يعني أنت بتقول حاجة بتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبلتم واستدبرتم من أمري لا تحللت وما سقت الهدي. يعني إيه معنى كلام رسول الله؟ أنه كان بيتمنى حج التمتع، لكن هو مش عايز ادخل في مسائل فقهيه انه خلاهم يسيبوا العمره ويدخلوا في حج ويقرنوا، عشان كان عندهم العمره كانت مشكله وعندهم افعال جاهليه اراد يبطلها. لكن انا ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم اثناء حجه الوداع، اخر الحجه الوحيده اللي حجها خلاص. فابن عباس فهم من كلام رسول الله ان حج التمتع افضل، ده واضح من كلام رسول الله، الكلمتين اللي قالهم دول معناه ان هو كان يتمنى حج التمتع واضحه، وان لم يتمتع لسبب معين مسألة فقهية في الحج بعدين نتكلم فيها. لكن الكلام كان معناه ايه؟ انه كان يتمنى حج التمتع. راح مجموعة من الصحابة ناس جولوا دخلوا عليه قالوا: لا ده احنا سمعنا ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، خلي بالك مش سمعت شيخ في الفضائيات، مش رحت سمعت واحد في المسجد اللي جنبي، ها خلي بالك بس بيقولوا مين؟ عمر، ابو بكر وعمر الصديقين، ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب افضل اثنين في الامة بعد رسول الله. فبيقولوا لابن عباس: ده احنا سمعنا ابو بكر وعمر بيقولوا غير كده. رد عليهم ابن عباس قال لهم ايه؟ الاثر المشهور العظيم اللي بيدندن بيه كل علماء السنه: يوشك ان تقع عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون ابو بكر وعمر. احفظيها اكتر من اسمك. انت فاهم الكلام؟ انا مش فاهماه. يعني الاثنين جايين يحتجوا على فعلهم، على العمل اللي هيعملوه، على العلم اللي هيتبعوه، على عمل هيعملوه في الدين بقول ابو بكر وعمر اللي هم افضل اثنين في امه محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل افضل اثنين في الامه كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش افضل منهم. لان معروف الصديق افضل رجل بعد النبي وراه عمر. افضل اثنين في الامه علماء صحابه ما فيش زيهم، ولن يرى التاريخ مثلهم، لم ولن يرى التاريخ مثلهم. ابو ابن عباس قال لهم هيقع عليكم مصيبه من السماء، ربنا هينزل عليكم مصيبه تاخدكم بالبلدي كده، يوشك ان يقع عليكم حجاره من السماء، ده ربنا هيهد الدنيا عليكم. اقول لكم رسول الله وتقولوا لي قال ابو بكر وعمر؟ يعني انا بجيب لك حديث عن رسول الله يقول لو استقبلت ما استدبرت من امري، ها، لا ما تحل لا تحللت ولا ما سقت الهدي، لا سقت لا وما سقت الهدي. يعني انا بقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كده، تقولوا لي ابو بكر او عمر بيقولوا؟ ويعني انكر عليهم نكران شديد شديد انهم قدموا قول ابو بكر وعمر على قول رسول الله. فكيف النهارده بالاخ والاخت والمسلمين اللي بيقدموا قول شيخ مجرد انه طلع في الفضائيات او عمل له كتاب او استاذ في جامعه او رئيس قسم او لا، على قول رسول الله، دول هيروحوا فين؟ لو ابن عباس موجود كان قال عليهم ايه؟ كان دعا عليهم ازاي؟ اذا كان دعا على اللي قاله ابو بكر وعمر، كان دعا عليهم ازاي؟ عايز بس نفهم ونعقل. تخيل لو ابن عباس قاعد النهارده، والنهارده بتدخلي عليه فات وتقول اصل انا سمعت شيخ في فضائيات قال، اصل انا استاذ في الجامعه قال، اصل الشيخ مش عارفه مين قال. هو بيقولوا له بقى ابو بكر وعمر. لا قاطع لاي حاجه. لذلك الشافعي لما قال اجمع العلماء ان استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها، هو فاهم الشافعي بيقول ايه؟ ما ينفعش. والشافعي رضي الله عنه، ورضي الله عنه ربنا يرضى عنه، رحمه الله، قال لو جاء الحديث موافق حديث، لو وافق حديث رسول الله فخذوا به كلامي، لو وافق حديث رسول الله خذوا به كلام الشافعي، وإن عارض حديث رسول الله فاضربوا بيه عرض الحائط. كأني ما قلتوش، ارموا كلامي في الشارع، مالوش قيمة لو كان مخالف لسنة رسول الله. ده كلام الشافعي. الإمام أبو حنيفة يقول إذا جاء الكلام من عند الله فعلى العين والراس، وإن جاء من عند رسول الله فعلى العين والراس، وإن جاء عن التابعين وإن جاء عن الصحابة فعلى العين والراس، وإن جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. لأنه أبو حنيفة من فين؟ في زمن التابعين، مولود سنة 90، وكان إمام، فله أن يقول كده، مش واحد هلفوت ملوش قيمة ولا وزن ولا يعرف يحسن أنه يقرأ فتحة الكتاب صح يقول لك إحنا رجال وهم رجال. لا، ده أبو حنيفة اللي بيقول، مش أنت سيادتك. في فرق كبير أبو حنيفة يقول الكلمة دي وأنت تقولها، ده أبو حنيفة الإمام العالم. وقال سنة رسول الله تقدم. الإمام مالك كذلك يقول كله يؤخذ بقوله ورد. الإمام مالك كان إمام أهل المدينة، كان بيجلس في المدينة عند رسول الله ويقعد يبدا الدرس هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس الامام وحواليه طلبه العلم وكلها كل من يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، ويشاور على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يشاور على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول لهم لا الا رسول الله كلامه خلاص انت. لكن عايز يقول لهم ايه؟ يعني انا كلامي كامام، انا الامام مالك بقى احد ائمه الاربعه مش اي حد، ومع ذلك لو كلامي مخالف او قلت حديث ضعيف او قلت حاجه اثبتت ان هي خلاف رسول الله ارموها تاخدوش بيها. وكذلك الامام احمد وكل الائمه على هذا، ان اي حد تستبين له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استبانت له السنه ملوش ابدا ان هو يترك السنه. فالنهارده انا دي بقول الكلام ده لان اصبح الامه لما بعدوا عن الدين وبعدوا عن كلام العلماء والكتب اتقفلت، بلاش نفتح كتب نقراش اقوال العلماء ولا السلف، ولا نفتح كتب السلف، مساله القراءه بقت ثقيله جدا على الناس لدرجه وصلت الرساله لو صفحه على الموبايل ما بتتقريش، لو ادينا اي حاجه طويله ما بتتقريش، قله القرايه، وان احنا قفلنا كتب السلف واعتمدنا على السمع فقط، ان انا بسمع من درس للتاني درس للتاني، اسمع 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 بس، ما فيش عندي اي درايه بعلم السلف اللي هو ليس له يعني لا يوازي علم ولا يضاهي علم ولا حد، مستحيل لو كل ونحت في الجبل بايده هيجيب علم السلف. ده من المحال، ضرب من الخيال والجنون ان انا افكر ان في اي شيخ على وجه الارض يجيب علم السلف. جميع العلماء اللي احنا بنبجلهم ونبكرهم ونحطهم على راسنا من فوق كلهم يرجعوا كتب السلف. اعظم عالم على وجه الارض في اي دوله عربيه او اسلاميه هاتيه واساليه جبت علمك منين؟ اقول لك رجعت للامام مالك وابو حنيفه والشافعي وابن تيميه وسفيان الثوري وابن عيينه والاصبهاني واللكائي، هيعدلك علماء السلف، مستحيل ان هو يكون جاب علم من دماغه. فدول ناس ربنا اصطفاهم، فما ينفعش اقفل كتابهم واقعد حط ايدي على خدي مستنيه واحد يقول لي كلمتين فضائيات، واحد يبعت لي رساله على واتساب، واختي تهلفط شويه واخ يلخبط شويه. عمر العلم هيتاخد كده، مستحيل. فده اللي حصل للامه، تركوا العلم تماما وانشغلوا بالدنيا، وبقى علمهم عباره عن ايه؟ عن ثقافه الفضائيات. فكله ياخذ من قوله يرد، في كلام منضبط وفي كلام كتير غلط. يعني الفضائيات كلها غلط؟ لا طبعا، اكيد مش كلها غلط. في مشايخ معتبرين نحسبه على خير فضلاء فعلا على كفاءه وعلى علم وعلى دين بيقولوا، وفي ناس كمان عمال بتخلط. فده موجود وده موجود، الخلط موجود. يعني الخير والناس الفضلاء اهل السنه وجماعه موجودين، بس كمان اهل السنه وجماعه التانيين مش سايبينهم. يعني زي ما في مشايخ اهل السنه وجماعه، الناحيه التانيه مش سايبين اهل السنه وجماعه، عمالين يخرجوا برضه بافكارهم الهدامه، وانت قاعده مش عارفه تميزي مين الشيخ اللي من اهل السنه ومين الشيخ اللي هو ممكن يضللك. كل ده بسبب ايه؟ بسبب بعد عن القراءه. ولو انا قرات ودرست وعلمت هقدر اميز، اول ما افتح كده القناه الفضائيه اعرف اه ده شيخ من اهل السنه، اقعد اسمعه واحترمه واخد من علمه وابقى واثقه فيه. اسمع واحد تاني قال ايه بيهلفط، اه لا ده انت بقى من النوع التاني. مش هتعرفي تميزي الكلام ده بدون علم. ولذلك لما تيجي حد يسالني الشيخ ده كويس والشيخ ده كويس والشيخ ده، طب انا حتى لو دليتك على 5 6 10 هعرف اقيم كله على الفضائيات؟ ده مئات المشايخ على الفضائيات، ده غير الاخوات دلوقتي يبعتوا دروسهم على التليجرام، فبقى مئات الاخوات ومئات الاخوه. انت تميز ازاي؟ لا بد بالعلم. مهما انا قلت لك ده فلان كويس وده كله وحش ودي مش عارف اجيب لك الموضوع كله، لازم انت عندك علم وتفتحي الكتب. مستحيل هتوصلي الى العلم الصحيح الا ما نفتح الكتب. فده ارجع تاني واقول دي اقوال العلماء في مساله السنه واتباع السنه. النقطه اللي بعد كده بقول لك احذري البدع تماما. يبقى الاول عايز بس اثبت الحته دي، ان مفيش حد معصوم الا الرسول الله. ومهما كان عالم حتى من علمائنا الافاضل الاكابر هم اهل السنه، قد يؤخذ من قوله ويرد. ليه؟ كما قال الامام مالك. ليه الامام مالك قال كده؟ لان ممكن يبقى عالم جليل جدا لكن يخفق في مساله، يبقى قوله مرجوح في مساله وقول تاني يبقى راجح. واكيد لاحظتي ده احنا بندرس في فقه ميسر، مره لاقيني ما اقول لك لا ده قول الامام الشافعي ومالك، وبعدين مره المساله بعدها اقول لك لا ده هنا احمد وابو حنيفه. ليه؟ لان احمد وابو حنيفه في المساله دي كان دليلهم اقوى من الشافعي ومالك. المساله بعدها اقول لك لا ده دليل الشافعي اقوى من احمد. اللي معاه اقوى الادله، اللي معاه دليل عن رسول الله هو اللي بنمسك فيه، مش شخص بعينه. فاذا كان دول الائمه الاكابر اقوالهم في منها الراجح والمرجوح، ما بالك من دون دول؟ الكلام ده بس عايزين نفهمه ونعقله. اذا كان دول الاكابر الائمه الاربعه اللي ربنا ملأ الدنيا بيهم نور، ولما في حد على وجه الارض بياخد فقه الا منهم ويرجع لهم، ومع ذلك في مسائل فيها عندهم الراجح والمرجوح في علمهم، في الراجح والمرجوح، ما بالك ما دون هؤلاء الاكابر. نبقى بس فاهمين الكلام ده كويس. عندي بقى بعد كده بقول لك احذر بدعه، فكل بدعه ضلاله، وليس في البدعه ما هو حسن. مفيش حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه كويسه، ده كلام غير مقبول تماما. كل البدعه ضلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. كل دي من الفاظ العموم، كل من الفاظ العموم. من الفاظ العموم يعني ايه؟ يعني لو دخلت على نص يعم. يعني ايه برضو؟ يعني قال كل بدعه وهي نكره، يعني معناها مفيش بدعه مطلقا حسنه. اما انا عمر بن الخطاب لما عدى على ابي بن كعب وبيصلي قال له نعم البدعه هذه، لا، البدعه ليها معنى في اللغه ومعنى في الشرع، وده العلم. البدعه ليها معنى في اللغه ومعنى في الشرع. ابن عمر بن الخطاب لما قال لابي بن كعب لما شافهم واجمعهم على صلاه التراويح قال نعم البدعه هذه بدعه من الناحيه اللغويه، اللي هي ايه؟ شيء ما كانش موجود وجه، حاجه اتعملت ما كانتش موجوده وانا احدثتها. يعني مش احدثتها، يعني ايه؟ يعني البدعه في المعنى اللغوي اللي هو شيء، احداث شيء لم يكن له مثيل سابق، ده لغه. لكن في الشرع احداث في دين الله فكلها ضلاله. يبقى اذا البدعه في اللغه منها الحسن ومنها السيء، يعني بحدث شيء جميل ممكن احدث شيء الطياره دي ما هي بدعه، فعملنا بدعه، يعني بدعه جميله نفعت الناس، الثلاجه والغساله واجهزه الكهربائيه كلها بدعه، بدعه في اللغه. يعني ايه بدعه في اللغه؟ يعني اختراعات ما كانتش موجوده نفعت البشريه، مش هتبقى بدعه حسنه. لكن عندي بدعه سيئه اللي اخترع المخدرات والسجاير وبتاع، دي بدعه سيئه، ده في اللغه. اما في الشرع كل بدعه ضلاله. ليه؟ لان هخترع في الشرع، والشرع ما فيهوش اختراع. ام شرعوا ام له شركاءه شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فاهم قصدي؟ فاذا عمر بن الخطاب لما نعمل بدعه هذه يقصد بدعه لغه، اللي هي هنا عمل حاجه ما كانتش موجوده. ايه الحاجه اللي ما كانتش موجوده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مع الصحابه التراويح، صلى معاهم 3 4 ايام وبعد كده امتنع عن الخروج عنه، وقفوا قوام الدنيا عايزين الرسول يخرج لهم عشان يصلي معاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما رضيش. ليه امتنع؟ قال خشيت ان تفرض عليكم. لو خرج السلام عليكم كل يوم صلاه التراويح جماعه، قال لو كل يوم خرجت ممكن ينزل جبريل من عند الله، خلاص يبقى دي فرض صلاه التراويح جماعه مع الامام. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حبه للامه امتنع عن الخروج والصلاه معاهم التراويح جماعه عشان ما تفرضش علينا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش تشريع، خلاص الوحي انتهى، الوحي ما فيش وحي تاني، والشريعه اكتملت والدين اكتمل. لما علم عمر بن الخطاب كده ولقى الناس بتصلي فرادى، كل واحد بيصلي واحده في التراويح، فقال ايه نجمعهم على ابي بن كعب، فجمعهم على ابي بن كعب وقف يصلي بيهم كلهم صلاه جماعه لغايه النهارده المسلمين بيصلوا التراويح جماعه. هل المسلمين ابتدعوا عشان النبي ما صلاش جماعه؟ لا، ما هو النبي صلاها اصلا، صلاها بس صلاها يومين او ثلاثه وبعدين تركها. تركها ليه؟ عشان ما تفرضش علينا، تبقى فريضه تفضل نافله، عايز يصليها يصليها، اللي مش عايز يصلي التراويح خلاص دي سنه نافله. طيب العلماء دلوقتي لما خلوه بيخرجوا يصلوا كل يوم التراويح، هل كده ابتدعوا؟ لا. ليه؟ لان النبي اصلا كان بيصليها جماعه. وعندي حاجه اسمها العله العله تدور مع الحكم ايجادا وانتفاء او وجودا وامتناعا. اذا وجدت العله وجد الحكم، واذا انتفت العله انتفى الحكم. يعني ايه؟ يعني العله من عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي معاهم التراويح ان ما تتفرضش عليهم، دي عله. انتفت العله؟ اه. ليه؟ لان الوحي خلاص، ما فيش وحي، اكتمل الدين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش انبياء تاني، ما فيش دين تاني، يبقى العله انتفت ما بقتش موجوده، يبقى الحكم كمان ايه انتفى. يبقى الامتناع عن صلاه التراويح جماعه او ان الامام يمتنع عن صلاه التراويح جماعه غلط، لان العله لما انتفت انتفى الحكم. واضح يا جماعه الخير؟ واضح. فانتفاء العله ينتفي الحكم، اذا وجدت العله وجد الحكم، العله انتفت والنبي صلى الله عليه وسلم مات والتشريع خلاص اكتمل، الشريعه اكتملت، يبقى مفيش داعي ان هما ما يصلوش تراويح. فخرجت الائمه، والائمه فاهمين الكلام ده كويس ودارسين اصول الفقه وفاهمين الامور دي كلها، فخرجوا يصلوا بالناس التراويح. يبقى مش بدعه، محدش ابتدع. يجي واحد يحتج عليك ويقول لك لما النبي ما صلاش التراويح 30 يوم مع الصحابه وانتوا بتصلوا التراويح 30 يوم، اقول له لا انت مش فاهم حاجه. في حاجه اسمها حكم وفي حاجه اسمها عله وفي حاجه اسمها انتفاء العله ينتفي مع الحكم، ودي اصول وقواعد، ادرس الاول وبعدين تعالى هلفط ولخبط في دين الله. فادي ادي ادي الموضوع. فكل محدثه فكل وكل بدعه ضلاله، قلنا كل من الفاظ العموم وبدعه نكره، فدل على ان كل بدعه من الضلال، مفيش بدعه حسنه ابدا. ومستحيل عمر بن الخطاب يقول له نعمل بدعه هنا عشان بدعه في الدين. وعمر بن الخطاب الفاروق الفاروق اللي عارف السنه ودافع عن السنه وقضى حياته كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يبقى يعلم النبي يقول كل بدعه ضلاله وعمر يجي يقول دي بدعه حسنه؟ على طول فهم ان كلام عمر المقصود اللغوي مش الشرعي. عشان عمر يعني يقول في بدعه حسنه وهو عالم النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعه ضلاله، لان دي كان بيقولها في خطبه الحاجه. عشان دلوقتي اول ما ابتدي الدرس النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما يجلس مع الصحابه يقول درس يقول الكلمتين دول، ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر اللي بنقولها. وفي اخر الكلام ايه؟ وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فهل يمكن النبي عمر سمع منه الكلمه دي مئات المرات ويقول كل بدعه ضلاله، يجي عمر يقول دي بدعه حسنه؟ العلماء فهموا قصد عمر انها من المحمل، حملت على محمل اللغوي مش المعنى الشرعي. واضح يا جماعه الخير؟ عشان ما تجيش واحده تقول لي لا ما انا ممكن نعمل حاجه جديده في الدين، ايه المشكله؟ ما عمر قال نعمل بدعه هذه، اصحاب البدع بيحتجوا بالكلمه دي، يقول لك عمر قال نعمل بدعه هذه، قالها على ايه؟ قالها على ايه عمر؟ قالها على صلاه ترويح، بالفعل النبي صلاها وصلاها مع الصحاب ايام، لا ايام، لكن لما ترك الصلاه ترك العله اللي انا ذكرتها. لكن اهو دايما صاحب البدعه هتلاقيه صاحب هوى، الاثنين في ملازمه بينهم، مستحيل يكون مبتدع الا صاحب هوى، لانه لو نحى هواه كده وحكم شرع الله ما ابتدع، لكن هو ابتدع بالهوى. فالبدع مذمومة عقلا وشرعا، العقل السليم يعلم ان من المحال ان يدرك مصالح العباد الا رب العباد. وقد وبخ الله سبحانه وتعالى الكفار لما شرعوا للناس حاجات، قال ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اللي بيشرع لدين الله ده بيشوف ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. بيشارك الله في الحكم، مصيبه. انا دخل حاجه في دين الله، يعني بقول له ربنا شريعتك ناقصه، الدين بتاعك ناقص، انا هجيب بقى حاجه تنفع الناس، دينك ده ولا ما كده ما خلص مش كامل، لا في نقص. استدراك على الشريعه، المبتدع بيستدرك على الشريعه، قالها او ملهاش، مش قالها او ملهاش، هو دماغك بتقول لك كده. انت النهارده لما تقعد تعمل ختمه قران وتجيب لي ناس يقراوا قران في الميت، او ما حد ميت تجيبوا 30 شخص 30 جزء كل واحد يلا امسك جزء اعملوا ختمة قرآن في نص ساعة نهدي صوابع للميت. جبت منين الشكل دي؟ جبت منين المنظر ده؟ جبته منين؟ منين؟ أي عبادة لها أصل ولها وصف، ولابد العبادة ينطبق الأصل مع الوصف، وإلا لم ينطبق الأصل مع الوصف هتبقى بدعة. قول واحد، أي عبادة لها أصل ولها وصف، إن لم ينطبق الأصل مع الوصف أصبحت بدعة. قول واحد يعني إيه؟ يعني عندي دلوقتي القرآن، القرآن موجود في القرآن، يعني تلاوة القرآن أعظم شيء في الدنيا، أفضل أنواع الذكر تلاوة كتاب الله، تلاوة القرآن أفضل أنواع الذكر. جميل. الناس اللي جت في الميت وعمل في الجنازه وفي في العزاء، وراحوا جايبين 30 شخص عشان يقروا 30 جزء ويهدوا ثواب بالختمه دي للميت عشان توصل له. السؤال، العمل ده ليه اصل وليه وصف؟ مظبوط؟ الاصل موجود صحيح، اللي هو تلاوه القران اصل عظيم، افضل شيء في الدنيا تلاوه القران. الوصف بقى، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القران في ميت ما كثرت الاموات اللي ماتوا في عهد رسول الله؟ ولاده كلهم ماتوا وهو عايش الا فاطمه اللي ماتت بعدين، جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولاده ماتوا وهو حي. لم يجعل يجمع 30 صحابي ويقول كل واحد يمسك مصحف يلا او يسمع جزء ونهديه لواحد من ولادي اللي مات، ما حصلش. طب مات كتير من الصحابه اللي كان بيحبهم جدا 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 وكانوا غاليين عنده، ما جمعش 30 صحابي ويقول كل واحد يمسك يلا مصحف او يقرا جزء ونهدي ثواب، ما حصلش. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ابو بكر ولم يفعل عمر ولم يفعلها أسماء ولا علي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين، إن هي من بدع الصوفية المنكرة. لكن للأسف بقت موجودة ومنتشرة بين المسلمين. شفتوها منين؟ يبقى أنت عشان تسلمي من البدع، أي عبادة لها أصل ولها وصف. الأصل يعني إيه؟ يعني ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة على العين والرأس. وبعدين الوصف بقى، لابد أن نفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ادي العباده على اي وجه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ لا، اوقفي. هل ادى ثواب ال 30 جزء اللي قراه الماء؟ اوقفي. هتقول دلوقتي بس هو عمل خير. مين قال لك ان هو عمل خير؟ ده قران. لا، القران اللي خير، لكن البدعه اللي دخلت عليه مش خير. اصحي معايا. اما تيجي تقولي دلوقتي، هتيجي تقولي طب بس احنا مش حاجه وحشه، مش معصيه، دي حاجه خير. هقول لك لا، انت مش واخده بالك من حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الامه تفترق ل 73، اهل الكتاب افترقت ل 72 فرقه، وامه محمد 73 فرقه كلها في النار الا واحده. الواحده دي، الواحده دي هم اهل السنه. طب سؤال، ال الفرقه دي ال 72 فرقه اللي ضلوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ضلوا، بس ما قالش ضلوا بسبب الشهوات. يعني ما قالش سبب ضلالهم من واحد مثلا حلل الزنا والتاني الخمره والتالت مثلا قال السرقه يا تجوز والقتل ما فيهوش مشكله. ما حدش في الفرقه قال كده خالص. لو نظرت للشيعه او الجهميه او المعتزله او الخوارج او الناس دي كلها، ما حدش فيهم خالص بيقول لك الخمره حلال ولا السرقه حلال اطلاقا. امال هما بقى فرقه ضل في النار ليه؟ بالشبهات مش بالشهوات. اصحي معايا. يعني ايه بالشبهات؟ الشبهه اللي جت على الخوارج تكفير المسلمين، الشبهه جت لهم منين؟ من الاستحسان. يعني ايه من الاستحسان؟ يعني بيستحسن العمل. ايه المشكله لما انا دلوقتي اعمل العمل ده؟ مفيش حاجه خالص. يعني ايه الاستحسان؟ يعني هو مستحسن العمل، يعني يقول لك انا شايف والله لا، اللي بيغلط في حق ربنا ده، ربنا حاجه عظيمه قوي، ربنا عظيم كبير، ربنا شيء عظيم، ربنا اعظم، ما فيش اعظم من الله، الله الخالق، الله الله الله، فهو معظم لله جدا، فاستعظم جدا. ها، خلي بالك من الحته دي، استعظم جدا حد يعصي ربنا. ازاي تعصي ربنا الخالق الجبار القهار الله؟ فمن كتر حبه لربنا واستعظامه لله وتعظيمه لله وتمجيده لله، ها، قالك لا، ده اللي هيغلط في حق ربنا يرتكب كبيره. طب ماشي، ما احنا متفقين، بس لو مات على كده كمان هو كافر مخلد في النار. استحسن بعقلي الحكم على العباد. جات له من باب ايه؟ الشيطان دخل من اي باب؟ من باب الزنا؟ لا. السرقه؟ لا. سماع الباطل؟ لا. رشوه؟ لا. امال جاله منين؟ من تعظيم الله. دخله الشيطان من المدخل ده. انت تعظم الله، ومن تعظيمك لله ما ينفعش واحد يعمل معصيه قدامك وانت تسكت. ده كده يبقى كافر، لو مات على كده خلط الله فكفروا المسلمين. فهمتي؟ المرجئه الناحيه الثانيه، فرقه من الضال، لا 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 لا، ربنا رحيم وغفور ودود وحليم، لا 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 لا، ما تزعلوش الناس كده بقى، طفشوهم الدين وتكرموهم في الدين وتخلوهم يكرهوا ربنا، ربنا حبيبنا اللي كرمنا اللي اعطانا. طب ايه المطلوب؟ لا يعني بصي هو هيرحمنا. كلنا مرحومين وكلنا هندخل الجنه وكلنا حلوات. انت مش تقولي الا الله ومصدقه محمد رسول الله ويعني انت ما بتعملش حاجه وحشه وما بتاذيش الناس والدنيا جميله، داخله الجنه باذن الله. النقيض بقى برضو بايه؟ بالاستحسان. يعني ايه بالاستحسان؟ استحسنت صفات الله اللي فيها الرحمه والود. فالطائفه دي استحسنت صفات الله اللي فيها ايه؟ الرحمه والود والاحسان والكرم، وان ربنا جميل ورحيم وعفو وغفور. طب وبناء على كده ايه؟ ما فيش عذاب خالص، احنا كلنا داخلين الجنه، عاصي طائع كلنا في الجنه باذن الله. وطب والناس اللي بتطيع ربنا دي، لا دي بقى درجتها عاليه، لكن ابتداء كده كل بيقول لا الله داخل الجنه. طب ايه اللي خلاهم يخربوا ويقعوا في الفرقه الضاله؟ خربوا ازاي؟ جه منين الخراب؟ جه الخراب من حته ايه؟ استحسان. برضه استحسنوا ايه؟ استحسنوا صفات الجمال والرحمه، وما بصوت على ولم ينظر الى سائر صفات الله سبحانه وتعالى، فضلوا برضه بالجهل. انا عايز اقول باختصار ان الفرق الضاله كلها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليها كان سبب ضلالهم الاستحسان مش المعاصي. يعني هم استحسنوا امور، ولما استحسنوا امور وده ابتدعوا في الشرع فغرقوا الناس، ما بين تكفير طاره وبين ارجاء طاره وما بين الشيعه اللي سبوا الصحابه طاره وهكذا بقى. فلازم انتبه للامور دي جيدا. طبعا الكلام ده محتاج بسط وشرح، انا بجمل القول، لكن طبعا محتاج عقائد الفرقه الضاله عايز تدرس لوحدها، السنه والبدعه عايز تدرس لوحدها. انا بحاول اجمل القول بس عشان اسس معاكي مساله ان انا ما استحسنش عمل. اذا انا بضرب مثل على هذه البدعه ان انا اجمع مجموعه 30 شخص ونقرا القران، وبعدين اقول بس انا سالت الشيخ وقال لي ماشي مش مشكله كويس. طب الشيخ اللي سالتيه ده وقال لي كويس، ايه دليله؟ يعني تتعودي كده اي حد يقول لك اي حاجه قولي انا عايزه الدليل. لو انت عايزه تنجي فعلا وتدخلي الجنه وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشربي من الحوض وما تتعذبيش، اسالي اي حد اي حاجه دليلك ايه؟ اي شيخ. طب يا شيخ جزاك الله خير، بس انا عايز اعرف الدليل وبادب، بس عايز اعرف الدليل عشان ارد على الناس. يعني ده ايه الدليل في ان هو جواز ان انا اعمل ختمه قران؟ ايه الدليل حضرتك؟ عشان انا بادب، مش ان انت بتتحديه ولا بتساليه سؤال المتعنت، لا خليكي ذكيه. يعني طب ايه الدليل بس عشان لما حد يسالني اقول لهم والله الدليل هو من القران او من السنه. هيقول لك عمل خير. قولي طب ما اعمال خير كتير قوي النبي ما شرعهاش. يقول لا انا عندي كل عباده لها اصل ولها وصف. الاصل لازم يكون في القران والسنه، والوصف لازم يكون النبي فعله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انا عندي نصوص وان تطعوه تهتدوا. ها؟ غير ولا واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ما ينفعش اخرج عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده ندعي بقى المحبه ويقعدوا يقولوا لك يا حبيبي رسول الله بحب النبي وعيط وابكي والطم. لا، الحب اتباع. فانا ابقى فاهمه الكلام ده عشان ممكن تعمليها حسنيه، ممكن حد بيعملها مش قاصد فعلا يقصد خير. حد غرقه واحده ادت لها فتوى ولا واحد، ما اكثر فتاوى الوقت الشعب المصري 100 مليون تقريبا، فيه حوالي 70 مليون بيفتوا، كله بيفتي. فممكن تقعد مع حد تقول لك مش خير 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 خير. لا، ما هو مش خير. الخير اللي ربنا قال عليه خير، مش اللي احنا بنقول عليه خير. والخير اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، والخير في الاتباع، والخير في السنه. الخير مش في البدعه ابدا، عمر البدعه ما كانت خير. طب الراجل مات نسيبه يعني ما نعملوش ختمة قرآن؟ هي هتنقذه ختمة القرآن؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على نفع الميت بالدعاء والصلاة الجنازة ابتداء والدعاء اللي بظهر الغيب والصدقة الجارية والعلم ينتفع به ولا صالح يدعو له. عندنا جملة من الأعمال تنفع الميت، اشمعنى دي بالذات؟ لا، الشيطان يحليها ويحط عليها عسل أبيض خالص عشان يوقعك في ايه؟ في البدعة، أهم حاجة عنده. طب ما أنا عندي حاجات كتير جدا ينتفع بيها الميت، ما حجش الفريضة حج عنه، اعمل عنه عمره لو عايزه، يعني في حاجات كتير على الميت، اعمل له صدقه جاريه، ادعي له، اوزع كتب على اسمه، اعمل حاجات كتير قوي تنفع الميت، اشمعنى دي بالذات؟ لكن عشان الشيطان قاعد لك عشان يوقعك اما في المعصيه، فلتت منه في المعصيه وجيتي الاكاديميه تتعلمي هيسيبك؟ لا، يوقعك في البدع. هو شغال على كده، لا بدع على معصيه، لا بدع على معصيه، ومش وحش انه يعمل الاثنين يعني. وفي ناس بيقعوا في الاثنين، في المعاصي وفي البدع، برضه مفيش مشكله يعني. يعني المعصيه من ناحيه والشبهات من ناحيه والشهوات من ناحيه، ما عندوش مانع يعني، كله حلو. فنصحصح كده وننتبه لانفسنا. كل عمل او اي عمل عملناه يتقرب به الى الله لم ياذن به الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى وبخ الكافرين ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، ده تشريع في دين الله. ان انا عمل الله عز وجل لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإيجاب أو استحباب، أو يأمر به إيجاب واستحباب، على طول بدعة. قول واحد، شوف الإمام الشاطبي يقول، الإمام الشاطبي عالم من أعلام الأمة طبعا، معروف يعني، وله كتاب الاعتصام وله كتب عظيمة، هو معروف الإمام. الإمام الشاطبي يقول الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل خلاص، ما ينفعش. عارفين يا جماعة اللي بيبتدى ده عامل زي إيه؟ أضرب لك مثل كده دايما أقول للأخوات: أنت عاملة بيتك حلو قوي ومقتنعة بذوقك، وأنت نازلة جايبة بنفسك الفرش اللي أنت عايزاه والألوان ومظبطة نفسك، وهو ده رأيك وعلى قناعة كاملة إن ده بيتك، كنت مرتباه بطريقة معينة وعارفة إن الأوضة دي تنفع لكذا والمكان ده لكذا، وده بيتك أنت الأدرى بيه وأنت اللي عاملاه، وحبيتي هتعمليه بالشكل ده. راحت داخله عليك واحده ماسكه الصالون حاطه مكان السفره، ماسكه السفره ملهاش لازمه ارميها بره، وماسكه الفرشه ودخلت حد يدين لك لون تاني غير الدهن اللي انت عاملاه خالص، دهن التاني خالص. وبعدين لما تساليه اللي عملتيه تقول لك بنفعك، بعمل لك حاجه احلى واشك، انا شايفه ان الصالون ده ذوق مش حلو بلدي بغيره لك، والسفره دي ملهاش لازمه، وانا بدين لك الحيط، ايه المشكله؟ تقبلي الكلام ده؟ يعني ممكن لو حد دخل على بيتك يعمل لك الكلام ده ممكن انت تقبليه، وانتوا اتنين بشر زي بعض، بشر زي بعض، وربما تكون اللي دخلت عليكي ذوقها فعلا حلو وراقي ومهندسه ديكار وتحفه، هل انت هتقبلي الكلام ده؟ تقلبي لك بيتك راسا عن عقب وترمي حاجه وتحط حاجه وتغير الالوان كل ده كده في بيتك؟ هتقبلي الكلام ده بمدعاه بتحبك او انها عايزه تعملك الاحسن؟ مستحيل، وهتتضايقي جدا وممكن تخسريها، وردود الفعل هتختلف من شخص للاخر، لكن الكل هيرفض هذا العمل مستحيل، فكيف بشرع الله؟ يعني ازاي انا ادخل على شرع الله كتاب وسنه ولا انا هعمل ده وهشيل ده واحط ده واعمل ده وبدل واحط واشيل واغير بدعوه ان انا بحب ربنا وان انا عايزه انفع الناس وانفع المسلمين، ودعوه غير مقبوله ودعوه يعني من وحي الشيطان ولا علاقه ابدا بحب الله. انا لو بحب ربنا صح حافظ على دينه وحافظ على امره، لو بحب النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه، هو ده الحب المحمود اللي ربنا دلنا عليه في القران، فقال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده الحب المحمود لامور النبي، الاتباع مش الابتداع، اصحي معايا، الابتداع الاتباع لا الابتداع، هو ده الحب المحمود. شوف ابن الناقشون من المالكي بيقول: سمعت مالكا الامام مالك يقول: من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه، حط تحتها 100 خط. من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه، كل واحد بيبتدع النهارده، كل رساله بتجي لك بدعيه، كل رساله بتجي لك جماعيه، وكل الحاجات بتجي لك على الواتساب، وكل البدع كلهم يراها حسنه. في حد بيعمل بدعه يا جماعه وشايفها وحشه؟ ابدا. اللي بتعمل ختمة قرآن شايف ده تحفة، واللي بتعمل مش عارفة عيد الحب ده شايف ده حاجة جميلة، واللي مش عارفة بيذكر ربنا بشكل معين ده احنا بنذكر ربنا، واللي 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 ما في حد بيقترف بدعة الا هو يراها حسنة، واللي لو حاسس انها حاجة وحشة عمره ما يعملها. طب ليه انا بقول كده؟ لأن اللي بيبتدع في دين ده عايز أجر، هو بيبتدع ليه؟ هي بتعمل ختمة قرآن ليه؟ عايزة أجر، سواء ليها أو للميت. طب اللي ذكرت ربنا بطريقة بدعية هي عايزة إيه؟ ده عايز تاخد أجر، فبتذكر ربنا بطريقة عشان تاخد حسنات في الذكر، لكن ابتدعت في طريقه الذكر، لكن هي قصده شايفه ايه؟ شايفه ده حاجه كويسه قوي، انا هقعد اقول مش عارفه 1000 مره يا لطيف عشان ربنا يلطف فيا، واقول 144 مره يا كريم عشان ربنا يكرمني، واقول 155 مره الرزاق عشان الاسم ده فيجي لي الرزق، فهي شايفه ان ده حاجه حسنه جدا، هي بتردد اسماء الله. ايه الغلط في كده؟ ايه الوحش في كده؟ فهي تراها حسنه. شوف بقى الامام ابن ماجشون اللي هو امام المالكيه بيقول: سمعت مالك يقول، يا ده كلام امام مالك، من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يا الله، خان الرسالة، بنتهم النبي بالخيانة. ليه؟ لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل. لما أنت تعمل بدعة وتقول دي هتنفع الدين أو هتقربني من ربنا، يبقى أنت اتهمت النبي بالخيانة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، وأمر وبين إن هو الدين اكتمل، وبين إن الشريعة اكتملت. أنا النهاردة لما آجي وأقول إن الشرع فيه حاجة وألف واخترع وأقول كلام وأزود كلام، يبقى معناها إن أنا إيه؟ معناها ان انا بتهم النبي صلى الله عليه وسلم بان هو ما بلغش الرساله، وان هو ما اداش الامانه، وان هو لم ينصح الامه، والله سبحانه وتعالى لم يكشف فيه الغمه، بالدليل ان احنا محتاجين لامور تانية تنفعنا في ديننا، محتاجين لحاجات عشان تنفعنا في القران، وده محتاجين لحاجات عشان تنفعنا في السنه، يبقى احنا لم اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانه زي ما قال الامام مالك. كلام خطير جدا وعظيم جدا، والكلام يحتاج الى وقفه كتيره جدا مع النفس، لانه المسألة فيها لغط كتير، وبتدخل من زي ما قلت كده، بتدخل من جانب انه انا بحب الدين، انا بنفع الناس، انا ما بعملش حاجة وحشة، كله كلام ربنا، ايه المشكلة لما انا اقول، وهكذا بقى وهكذا. فالمسألة بتبقى خطيرة جدا وعظيمة جدا، والحقيقة محتاجين ان احنا يعني نراجع حساباتنا جدا في البدعة. طب اعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى زي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول: يا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فلما انا اقول النهارده ان في حاجه ممكن تنفع الدين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرساله، والله قال له يبقى ايه؟ وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يا ايها الرسول، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يبقى النبي بلغ كل حاجه، كل ما انزل اليه من الله، ايه وان لم تفعل، لو ما عملتش كده فما بلغت رسالته. طب الله، يبقى احنا كده بنقول النبي ما بلغش رساله، خلي الرساله بقى، خلي الرساله. ها، اليوم اكملت لكم دينكم، يعني رجاء يا جماعه الخير بس ننتبه، عشان يعني مساله الحقيقه عظيمه، ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع ومحدثات الامور، وقال: اوصيكم بالتقوى، بتقوى الله والسمع والطاعه، وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ادي برضو ده من اعلام النبوه، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وبعدين قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده بين لنا بيان شافي كافي وافي إنه ما ينفعش نبتدع تحت أي مسمى، تحت أي مسمى. ابتدع تحت مسمى، انا قلت كده بنفع الميت، لا ده انا بنفع نفسي، ده انا هكرر اسماء الله بطريقه معينه عشان يتفك الكرب، لا ده انا هقول الذكر ده عشان كذا، ده انا هعمل كذا. قبل ما تعملي اي شيء تتقربي بيه الى الله، اسالي هل ده من السنه؟ هقوم اصلي دلوقتي وقت الضحى دلوقتي، هقول لكم يلا يا جماعه نصلي ركعتين كده في الاستراحه، على طول تساليني ليه؟ اقول لك صلاه الضحى، فين الدليل؟ اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والله صلى الضحى 4 ركعات، وصلى وزورت ان هو صلى عنه، ورد ان صلى عنده يعني قال السنه القوليه انها 4 ركعات. يا ابن ادم تعجز ان تصلي 4 ركعات اول النهار اكفيك اخره. وقال انه صلى في فتح مكه 8 ركعات في بيت ام هانئ، ها، وقال ركعتين صلاه الضحى كل سلام يصبح عليه صدقه، وقال 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 وقال، وما جه اسرد لك ادله على وجوب على استحباب صلاه الضحى. فقول لك: اه يبقى دي سنه قوليه وفعليه، قالها النبي وفعلها، اه يبقى قوم يصلي. لكن اقول لك يلا يا جماعه نصلي، اه يلا نصلي، لا انا بربيك اهو من الاول من البدايه، عارفه من كي جي وان هو احنا مع بعض، تتربي على ان اي حد يامرك بحاجه في الدين تقولي له عايز الدليل، يلا نقوم نصلي. فين الصلاه دي؟ اه يجي واحد تاني تقول لك ايه انت متضايقه؟ طب قومي صلي صلاتين ركعتين صلاه حاجه. اه لا انا هصلي، اه بس ما اسمهاش صلاه حاجه. ليه؟ اصل النبي ما سماهاش حاجه، هو النبي قال اذا جاء في الحديث اذا كان يحزبه امر، اذا حسبه امر قام الى الصلاه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم حاجه تضايقه يقوم يصلي، ماشي هو مصلي ركعتين بقى، لا هو مش ركعتين، اثنين ثلاثه اثنين اربعه سته، اي ركعه اي حاجه كان بيصلي، ما وردش كان بيصلي قد ايه؟ اقل الصلاه ركعتين، يعني اقل الصلاه هتبقى ركعتين. لكن انا ممكن اقعد اصلي، انا متضايق دلوقتي ممكن اقعد اصلي شقلي يا ربنا ما يصلي، صليت الدور متضايقه اقعد يصلي في صلي ما ايه المشكله؟ ازاي؟ وهكذا بقى. اصل موضوع البدعه طبعا واسع جدا، ما اقدرش احصره في كام حاجه، انا بضرب لك امثله على البدعه. فهي بتيجي من باب الاستحسان اللي عايز بس اوصل لك بيه، انه عمل كويس، عمل مستحب، انا ما عملتش حاجه غلط، انا بقول حديث، انا بقول اذكار معينه، انا ما قلتش حاجه غلط، انا لا بشتم ولا بسب ولا بلعن، انا بقرا قران، انا بقول اذكار، بقول لك ال 72 فرقه كلهم كانوا بيقولوا نفس الكلام، ان احنا ما حلينا القتل ولا الذبح ولا السرقه ولا الزنا ولا الخمره، احنا ما حلينا هذه الامور، احنا كنا زي ما شفت كده الخوارج من شده حبهم لله الاستحسان. احذري للاستحسان. فيعني ان شاء الله مع الدراسه اكتر والتوسع اكتر هنفهم اكتر، والامور ان شاء الله تتضح معاكي اكتر. بس انا بديكي فرشه كده تبتدي تلتزم بيها، لان بركه السنه هتعم عليكي، بركه اتباعك للسنه لا تعادلها اي بركه. يعني بركة ان انت تبقي متبعة السنة دي، هتلاقي بركة في وقتك وفي علمك وفي دماغك وفي ذاكرتك، هتلاقي بركة عجيبة. البركة هتعم عليك، لان عمل يرضي الله، عمل يرضي الله، وكل عمل بيرضي الله بتؤجري عليه وبتجزي عليه، فهتلاقي الخير بيجيلك، لان كلمة البركة زيادة الخير ونماءه. كلمة البركة معناها ايه؟ زيادة الخير ونماءه. فهيجيلك الخير كله، وهينمو الخير كله، وهيعم عليك الخير كله من اتباعك للسنة، لان اتباعك للسنة اتباعك للنبي، واتباعك للنبي اتباعك بما امر الله به تبارك وتعالى. فصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتبعين لا المبتدعين. كفانا النبي صلى الله عليه وسلم واعطانا وتعب وشاف يعني الويل عشان يوصل لنا دين على هذا الوجه الكامل. فما ينفعش ان احنا عيب 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 وسوء او عوره ان احنا ندخل في دين الله اشياء ما كانتش موجوده. نحزن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لما لقينا ناس مبتدعه، هيحزن على هذا الابتداع، ويعني هيقول امتي امتي الملائكه تقول له يعني لا تعلم ما احدث من بعدك. فمأساه يعني مأساه. فطبعا يعني نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونتقرب الى الله سبحانه وتعالى باتباعنا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اختاره لخاتم الانبياء والمرسلين وخاتم الرسالات السماويه. فلا ينبغي ابدا العبد عاقل يحيد طرفه عين عن اتباع السنه مهما كان السبب، مهما كان السبب. يا جماعه لازم نقول لنفسنا حاجه عشان الدنيا تبقى واضحه، احنا عايزين ايه؟ عايزين الجنه. عايزين ايه؟ عايزين ربنا يرضى عنا ويدخلنا الجنه. في حاجه تانية؟ لا، ما عندناش هدف تاني. اللي سايبه دلوقتي جامعتها، واللي سايبه مذاكرتها، واللي سايبه بيتها، واللي سايبه الدنيا كلها قاعده تسمع الدرس، عايزه ايه؟ عايزه ربنا نحسبكم خلاصات، جايه بالاخلاص، ما تجيش غرض تاني يقينا. هتعوزي ايه من الدرس يعني؟ لا بندي فلوس ولا بنوزع جوائز. طيب اذا انت جايه لله، جايه لله انا عايزه تدخلي الجنه، يبقى دوري ازاي تدخلي الجنه صح. ومش ممكن هندخل الجنه الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتينا من كل باب واستفتحنا كل طريق، استفتحنا كل باب وسرنا في جميع الطرق وفعلنا ما نفعل، مستحيل هنصل الجنة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد يقول غير كده يبقى جاهل، جاهل مهما كان عنده شهادات ومهما كان وصل من مراكز، هو جاهل. لا يمكن هتصل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسنة، ولا يمكن هتفهم السنة صح ودينك صح إلا بالعلم، إلا بالعلم. لما يطل علينا رجل دلوقتي في الفضائيات يدعي العلم وبعدين يقول لك إيه؟ طلق مراتك 1000 مرة ما تتحسبش طلقة. يعني عايز اعيش الامه كلها امه الاسلام في الزنا. طبعا مشايخ اهل السنه غسلوه ونشروه، لكن السؤال ده واحد بيطلع في الفضائيات والدنيا كلها بتسمعه، ومهما اتكلم واحد من شيوخ السنه انت عارفه طبعا الاعداد بتكتر عند المبتدعين. يعني ايه مثلا؟ تلاقي شيخ مبتدع على موقعه على صفحته 9 مليون، تلاقي مثلا مشايخ اهل السنه نص مليون، 400,000، 500,000، ده وبيطلع في الفضائيات. ليه؟ لأن الحق أهله قليلين. النبي قال فرقة واحدة من 73. فدايما أهل السنة وأهل الحق هتلاقيهم قليلين. وانتم أكثر من في الأرض دلوك عن سبيل الله، أكثر أهل الأرض في ضلال. فتلاقي دايما الجماعة المبتدعة والخربانين الأعداد عندهم كتيرة جدا جدا إذا قرنت بالأعداد اللي عند أهل السنة يا جماعة. فالشخص ده واحد مبتدع هتلاقي عنده أعداد على الصفحة بالملايين، والمشايخ أهل السنة الناس اللي حواليهم قليل، لأن كلامهم مش عاجب معظم الناس. طب قال لي ايه؟ لا انت طلق، بص قول طالق طالق طالق، طلق للصبح وبعدين لا لا ما تتحسبش طلق. تخيلي انت متخيله؟ قال لك طب ما يا عم الشيخ نعمل ايه؟ قال لك لازم تروح تكتب الطلقه دي، لو ما كتبتش طالق كده في ورقه ما تتحسبش. طب يعني ده واحد حتى لو بصمجي المفروض يرد عليك بصمجي، بيبصم لا بيقرا ولا امي لا يقرا ولا يكتب، كان هيرد عليك بكلمه واحده بس. طب هو ايام النبي كان في دفاتر ومأذون وناس بتسجل في الدفاتر؟ يعني كان ان لما نزل الشرع، لما نزل القران والسنه يا راجل، كان في دفاتر وكان في تسجيل وكان في ورق؟ الزواج اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق كان بالورق؟ هدي مثلا اهو. بس للاسف في ناس بتصدق اصحاب هوا برضه، هو طلق مراته عن كم مره وعايز يعيش في الحرم وما عندوش فكره ان هو يعني ماشي وهكذا بقى. فطول ما انت النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم الحديث قلت لكم من عاش بعدي ها من عاش منكم بعدي فسيجد اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. صدقت يا رسول الله. الاختلاف زي ما انت شايفه كده، كل مساله واحد يطلع مبتدع يفسد دماغ الناس ويفسد عقول الناس. لا تمسكي بالكتاب والسنه. طب ايه فائده التمسك بالسنه؟ ربك هيبصرك بالحق وهيشرح صدرك للخير، وعمرك ما تقع وعدي. يعني تسمع واحد زي ده تلاقي قلبك مقفول، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الهلفطه اللي انت بتقولها دي؟ من غير علم هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بنيتك الطيبه انك عايزه تتبع نبيه هيلهمك ان انت واحد زي ده يقفل التلفزيون وما تسمعوش، ولو اتبعت لك مقطع ترميه ما تبصلوش اصلا. هو نفس الشخص ده بيقول لك البيره حلال، مفيش حاجه البيره ما خالص، ايه المشكله؟ البيره اصلا مش معموله من مش معموله من العنب فتبقى مش خمر، ففيش مشكله تشرب بيره خالص، وخاصه بقى لو انت ما سكرتش فيش مشكله. فالنوعين دي هتلاقي نفسك انت قلبك مقفول مش قادر يسمعهم، كل ما كان القلب سليم يرفض هؤلاء. فبنيتك الطيبه انك فعلا عايز تتبع السنه وتتمسكي بالسنه ومش عايزه طرفه عين يفوتك السنه، ربك هيكرمك كرم ما بعده كرم، وباذن الله لا مش تعدي على الله ولا تخمين ولا بعلم الغيب، لا دي سنه لله لا تتبدل لا تتبدل. فانت بتفعلي هذا الفعل وقاعده بتسمعي السنه وبتتمسكي في السنه، هتشوفي الخير اللي هيجيلك في الدنيا وفي الاخره باذن الله تعالى. صلى الله سبحانه وتعالى لكم النجاه والفلاح والتوفيق والسداد، وان يجعلكم من عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.